أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا أول درس بالفيديو لتكملة الكتاب كيف نرتل القرآن الكريم برواية وشن عن نافع من طريق الأزرق، ويتم تسجيل هذه السلسلة في مسجد الروضة بمونتريال خدمة لكتاب الله تعالى. نسأل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل، وأن يجعلنا في خدمة القرآن الكريم وأهله. القرآن الكريم كلام الله تعالى، قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للناس أجمعين، وليعملوا به، وليكونوا قرآنا يمشون على الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد ذكر الشيخ عبد الله دراز رحمه الله أن في تسمية القرآن بالكتاب والقرآن بهذين الاسمين حكمة إلهية، فقال: روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي ذلك إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين: الصدور والسطور، فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يوافق حفظه الرسم المجمع عليه، ولا ثقة بكتاب كاتب حتى يوافق ما هو ثابت عند حفاظ الأسانيد. وبهذه العناية المزدوجة، الصدر والسطر، بقي القرآن الكريم محفوظا في حرز حريز وركن مكين، تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف نرتل القرآن الكريم؟ هذا القرآن الكريم أمرنا الله تعالى بترتيله، فقال عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. وفي هذه الدورة سنتعلم كيف نرتل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. الإجازة، الإجازة في القرآن الكريم تعني الوكالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاز لقراءة القرآن الكريم وإقرائه. فالقرآن الكريم يتلقى مشافهة عن شيخ له سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والحمد لله الذي خص هذه الأمة بشرف الإسناد، وللإسناد أهمية كبيرة في صيانة الشريعة من التحريف والتبديل وحفظها من الزيادة أو النقص، إذ بواسطته يمكن الاعتماد على صحة القراءة وضعفها وصحة الحديث أو ضعفه. فالحديث الصحيح ما اتصل سنده، والضعيف من قطع سنده، والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم ما اتصل سندها، وغيرها من قطع سنده. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو مجموعة قراءات، أو هو كل القراءات المتواترة، وما رواية ورش إلا وجه من أوجه قراءة القرآن الحكيم. أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. رواه مسلم. يقول عمر رضي الله عنه: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. لكل عبادة في الإسلام أركان، للغسل أركان، للوضوء أركان، للصلاة أركان، للحج أركان، للصيام أركان، للزكاة أركان، ولقراءة القرآن الكريم كذلك أركان. والركن المشترك بين كل العبادات النية، والنية معناها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. ولقراءة القرآن الكريم ركنان، النية والترتيل. يقول الله سبحانه وتعالى في باب النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبغير النية تبطل الأعمال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ننفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. الصواب: عندنا حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف تقبل صلاته. وهذا الحديث نأخذه من باب القياس على سائر أنواع العبادات، فكل عبادة يعني يجنب فيها الصواب فهي طبعا عبادة مردودة على صاحبها، حتى يعني توافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. الأصل أن نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، أن نتعلم كيف نتوضأ، أن نتعلم كيف نغتسل، أن نتعلم كيف نصلي، أن نتعلم كيف نزكي، أن نتعلم كيف نحج، وأن نتعلم كيف نصوم إلى غير ذلك. فالقرآن الكريم كذلك يجب أن نتعلم كيف نقرأ القرآن الكريم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أن نتعلم ما في القرآن من علوم. وما الجانب يعني الصوتي الذي بطبع الحال هو يعني ترتيل القرآن الكريم، والترتيل معناه تجويد الحروف معرفة الوقوف، إذن هذا الباب ما هو إلا جانب من جوانب تعلم القرآن الكريم. وفي هذه الدورة سنتعلم يعني الجانب يعني الصوتي والجانب جانب المعاني بما يسمى بعلم الوقف والابتداء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك يقوى الحديث رواه البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فالماهر لا يعني فقط الماهر يعني بالجانب الصوتي وهو لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتخلق بأخلاقه، فلا بد أن نكون طبعا الحال يعني مهرة يعني في فن التعامل بكتاب الله سبحانه وتعالى من الجانب الصوتي ومن الجانب العملي. كالطبيب نقول طبيب ماهر هو الذي إذا أتاه مريض فإنه يكشف له عن 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 دائه وعن مرضه، ثم يصف له الدواء المناسب لمرضه. وكذلك الطبيب الجراح الذي يقوم بعمل ناجح طبعا الحال، هذا يسمى طبيب ماهر. فالمسلم الذي هو ماهر بالقرآن الكريم هو الذي يحسن التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى من كل جوانبه. هذا الكتاب شرفنا الله سبحانه وتعالى، شرفنا به لقوله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه كل ما تصبون إليه من خير. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك، كما قال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم في صحيحه. من فضائل القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، رواه مسلم في صحيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وذكر عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، رواه مسلم في صحيحه. إذا انتهينا من الحديث عن الشطر الأول، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن. الركن الثاني ألا وهو الترتيل لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. علم الترتيل: لقد رتل الله سبحانه وتعالى القرآن، فقال جل شأنه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بترتيله، فقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أهمية علم الترتيل. تظهر أهمية علم الترتيل في الأمور التالية: أولا، أنه طريق لصون اللسان عن اللحن عند الأداء. ثانيا، أنه وسيلة لتدبر معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والتفكر في آياته والتبحر في مقاصده، تحقيقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك شرع الإنصات إلى قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أجله وضع العلماء علم الابتداء والوقف لما له من فائدة في سرعة وصول المعاني إلى العقول والأفهام. كما لا يخفى أن قراءة القرآن مرتلا هو تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا، أنه طريق لتقويم اعوجاج اللسان وتدريبه على النطق بالعربية الفصحى، وفي هذا إحياء للغة العربية وحث على تعلمها. فكثير من مباحث علم الترتيل والقراءات هي مباحث لغوية كالبحث في همزتي الوصل والقطع والإمالة وغيرها. واضع علم الترتيل من الناحية العملية: علم الترتيل في أصله وحي من عند الله تبارك وتعالى، فقد نزل القرآن الكريم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك جبريل عليه السلام مرتلا لقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. فبلغه كما تلقاه من رب العزة بلا زيادة ولا نقصان، وهكذا تلقاه الصحابة الكرام ومن بعدهم إلى يوم القيامة. والعمل بقواعد الترتيل واجب شرعي لحفظ كتاب الله تعالى بعدما تفشت العجمة وانتشر اللحن وخشي على كتاب الله سبحانه وتعالى من اللحن في قراءته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو باشر. ويقال: فم رتل وتغر رتل أسنانه متساوية لا يركب بعضها بعضا، وليس بينها يعني فروج. حكم تعلم أحكام علم الترتيل وتعليمها وصلته بمفهوم اللحن: تعلم أحكام الترتيل فرض على الكفاية، إذا قام به طائفة من الأمة سقط الإثم عن الباقين، يعني إبقاء لهذا العلم وإحياء لمباحثه. وأما حكم العمل بأحكام الترتيل عند تلاوة القرآن الكريم فهو فرض عين على كل قارئ للقرآن مسلما كان أو مسلمة. وجه الدلالة في الوجوب الآية الكريمة: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل فعل أمر، والأمر يقصد الوجوب، ولا صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب. فثبت أن ترتيل القرآن الكريم واجب. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فوصف الله سبحانه وتعالى الذين آتهم الكتاب بصفة مدح، وهي أنهم يتلونه حق تلاوته، يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في كيفية قراءته. وحق التلاوة معنى عام يدخل فيه في بادئ البدء، في بادئ الأمر، حسن ترتيله وأدائه أداء مجودا، ثم حفظه والعمل به على وجه الأكمل. وقوله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فمن قرأ بغير ترتيل فقد خالف هذه الصفة من كونه عربيا، لأن اللحن والخطأ في القرآن يتنافيان وفصاحة العربي. فمن قرأه من غير ترتيل فقد قرأه على عوج، كما أن الأمة أجمعت على وجوب تلقي القرآن الكريم بالكيفية التي نزل بها الأمين جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكام الترتيل من ضمن تلك الكيفية التي نزل بها. والأخذ بالترتيل حتم لازم، من لم يرتل القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. اللحن وأنواعه. أولا، اللحن في اللغة الخطأ ومخالفة الصواب والميل عنه. واللحن في التلاوة هو خطأ يطرأ على قراءة الكلمات القرآنية، سواء أكان خطأ ظاهرا أم كان خفيا، أخل بالمعنى أم لم يخل به. وينقسم اللحن عند القراء إلى قسمين. أولا، اللحن الجلي، الخلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى، كزيادة حرف أو حذفه، أو تفخيم مستتر، أو العكس، أو تغيير الحركات كضم صراط الذين أنعمت عليهم. من قال أنعمت عليهم فقد أتى بلحن جلي محرم. أما اللحن الخفي فهو خلل يطرأ على الألفاظ ولا يخل بالمعنى، كترك الإخفاء والقلب والغنى، ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب. مراتب الترتيل. الترتيل هو على مراتب ثلاثة، والترتيل ميزان دقيق وطريقة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على النحو التالي. أولا، التحقيق. التحقيق لغة مصدر حقق الشيء تحقيقا، إذا أتى بالشيء على حقه وجانب الباطل فيه. والمعنى هنا أن يأتي بالشيء على حقه من غير زيادة ولا نقصان، وهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه وغايته، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع وإتمام الحركات وترقيق المرقق وتفخيم المفخم مما يتفق وقواعد الترتيل. ويكون التحقيق حينئذ للرياضة والتعليم والتمرين والتدبر. ثانيا، التدوير، وهي القراءة بحالة متوسطة بين مرتبة التحقيق والحذف، مع المحافظة على أحكام الترتيل وعدم الإخلال بها. وهو وارد عند أكثر الأئمة ممن روى المد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع، وهو مذهب سائر القراء، وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأدب. الحذر هو الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد الترتيل ومراعاتها بدقة، ويحذر فيها القارئ من بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاف أفعال الحركة. هذا يعني فيما يتعلق الآن بالمقدمة عن يعني الأركان، يعني قراءة القرآن الكريم من نية وترتيل. الآن نريد أن نقرأ القرآن الكريم. فأولا، إذا يقول الشاطبي رحمة الله عليه: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهرا. فالاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن، واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم عند إرادة يعني قراءة القرآن الكريم. هي ليست من القرآن بإجماع، كلفظ آمين في آخر سورة الفاتحة، ولفظها لفظ الخبر، لكن معناها يفهم منه الإنشاء لأنه دعاء، والمعنى اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. حكمها، اختلف القراء في حكم قراءة الاستعادة عند البدء بقراءة القرآن الكريم، فمنهم من يرى أن الاستعادة مندوب إليها في كل حال، وهو قول الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة المختارة لجميع القراء من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنحذر من أن نقول أعود، فهناك كثير من الناس يقرؤون أعود عوض أعوذ بذا المعجمة، فأعود من العودة من الرجوع، أما أعود قلنا هي من يعني هنا يعني الدعاء، نطلب منه من الله سبحانه وتعالى التحصن من يعني من الله بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم.
ثم نتحدث عن البسملة. البسملة قال الشاطبي رحمة الله عليه: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درة وتحملا. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. هذا الباب في صحيح مسلم. إذن مسلم عنده باب يسمى باب حج من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الآن سنتحدث عن العبد المدني الأخير والعبد الكوفي، وهذا العبد له أثر في قراءة القرآن الكريم. روى أهل البصرة عن ورش عن نافع المدني عن شيخيه 14,206 آية. أما المصحف بالعبد الكوفي عن علي بن أبي طالب فعدد آياته 36,206 آية. العبد عندنا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص إلهي يدل على أن الفاتحة سبع آيات. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. هنا كذلك إذن جاء عن الذكر أني 10 آيات. شيء آخر، الوقف على رؤوس الآية سنة. عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. روى أبو داود. وفي الحديث نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ: ملك يوم الدين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. فالبسملة مصدر مأخوذ من بسملة، أي كقولك حوقلة إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وكقولك حمدلة إذا قلت الحمد لله. والمعنى أبتدئ قراءتي هذه بسم الله الرحمن الرحيم على إرادة التبرك بذكر أسماء الله وصفاته في أول كلام. لا خلاف بين القراء فإن البسملة جزء من سورة، جزء يعني آية من سورة النمل في قوله تعالى على لسان ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا خلاف بين القراء في إثبات البسملة في أول سورة الفاتحة. إذن هنا إن شاء الله سنتحدث عن يعني بعض الأمور، منها أوجه يعني الابتداء بالاستعادة مع البسملة في أول السورة ما عدا سورة التوبة. يعني عندنا قطع الجميع، أي قطع الاستعادة عن البسملة عن أول السورة، يسمى قطع الجميع. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطع الاستعادة ووصل البسملة بأول السورة. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني، أي الجمع بين الاستعادة والبسملة، ثم قراءة يعني أول السورة منفصلة عن الاستعادة والبسملة. ووصل الجميع وصل الاستعادة مع البسملة مع أول السورة. ابن هنا سنتحدث عن العد الكوفي والعد المدني في قراءة سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة يعني بالعد المدني، بالعد المدني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية واحدة، وصراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية السابعة. وعلى هذا يترتب ماذا؟ يترتب أن نقرأ يعني بالعد يعني العد المدني فقط بوجهين. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قطع الجميع، وصل الجميع، سنصل للسعادة مع يعني في العد المدني مع البسملة والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن عندنا في العد الكوفي فقط وجهان، قطع الجميع ووصل الجميع، لأن البسملة والحمد لله رب العالمين آية واحدة. أما في العد الكوفي، في العد الكوفي عندنا كذلك وجهان فقط. إذا فقط يعني قطع الجميع مثلا ووصل الجميع. سنقرأ هكذا في العد الكوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هنا جمعنا بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في آية واحدة، لأننا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم آية منفصلة. إن هذا يسمى قطع الجمع، وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن صار عندنا في الفاتحة وجهان مع العد المدني ووجهان مع العد الكوفي. في باقي السور باستثناء يعني سورة التوبة عندنا الأوجه الأربعة، مثلا في سورة البقرة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الوجه الثالث، وصل للاستعاذة مع البسملة ثم قطع ألف لام ميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ثم وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، بقي معنا سورة التوبة. سورة التوبة هذه نزلت بدون بسملة ففيها وجهان، وصل للسعادة مع بداية الصورة، ثم قطع الجميع. إذا وصل الجميع قطع الجميع، قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن باب البسملة، وبسملة بين السورتين بسنة، رجال نموها برية وتحملا. ثم يعني قال يعني فيما قال ولا بد منها لكل حال يعني ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالستير السبوم يعني وبسبوم يعني وبسملة، أي لا نقل يعني لا نكتب البسملة مع صوت التوبة. هنا يقول الشاطبي ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب الآن عن نعود إلى عن ما قاله الشاطبي رحمة الله عليه فيما يخص الآن القراءة، القراءة يعني داخل عن مثلا الصور. قال ولا بد منها في ابتدائك صورة، سواها وفي الأجزاء خير من تلا. إن عندما نقرأ مثلا يعني في سورة مثلا البقرة ونريد أن نقرأ عن مثلا قوله تعالى يعني آية الكرسي، فلا بد من البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعندما يكون الابتداء مثلا باسم جلالة أو يعني أو النداء نداء الرحمن أو يعني خطاب مباشر صلى الله عليه وسلم، الاستعاذة والبسملة. لكن إذا كان هناك خطاب مثلا فيه مثلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفخر، فلا نقول إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفخر، ولا نأتي بالبسملة. كذلك لا نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا لا يتناسب مع هذا. ثم هناك بما يسمى بأوجه الفصل والوصل بين السورتين مع البسملة، قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع. فنرى لذلك يعني نموذج مثلا، نريد أن نصل مثلا سورة الإخلاص بسورة الفلق، أوجه ثلاثة فقط. أول قطع الجميع، مثاله ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الاسم قطع الجميع. الآن نقطع الأول ونصل الثاني بالثالث. ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ثم وصل الجميع. ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بقي وجه رابع ممنوع عند كل قراء. الوجه الممنوع أن نصل آخر السورة بالبسملة ثم نقف. لا نقول مثلا ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لو فعلنا هذا لوقع عندنا التباس أن البسملة جزء من صوت الإخلاص وليس كذلك. هذا الوجه الرابع هو وجه يعني ممنوع عند كل قراء. طيب إذا نلاحظ في هذا المصحف المكتوب يعني ب يعني رواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني، نجد أن في كلمة أحد إشارة لقلبي يعني التنوين ميم، للوصل بين أحد باسمي. والمصاحف كتبت بالوصل، بالوصل بين الآيات وبالوصل بين الصور. هل يجوز لنا أن نصل بين أي صورة وصورة؟ نعم، يجوز لنا أن نصل مثلا بين صورة الإخلاص مثلا وصورة البقرة، ونصل صورة البقرة بصورة الفرق مع البسملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. روى مسلم في صحيحه أن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. ففي المصحف نجد الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا يعني بطبع الحال هو المشرع صلى الله عليه وسلم. لما فعل هذا الأمر استنبط أهل العلم بأنه يجوز للمسلم الذي يريد أن يصل بين الصور فلا حرج عليه، مثلا قلنا أن يصل أن يقرأ الفاتحة، يعني أن يقرأ مثلا الإخلاص ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام، فيصل آخر الإخلاص بأول البقرة. أن يقرأ الإمام مثلا في الركعة الأولى، أن يقرأ مثلا يعني بصورة النصر ثم يقرأ في الركعة الثانية يعني مثلا بصورة الأنفال، لا حرج، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن شرط ذلك ماذا؟ شرط ذلك أن فقط نأتي بالبسملة فقط. إذا بسملنا بين الصورتين فطبعا الحال لا حرج في أن نجمع بين أي صورة وصورة. طيب الآن وصل يعني صورة الأنفال بصورة التوبة كيف سنصلها؟ هنا عندنا فيما يخص الآن يعني أوجه ثلاثة بين الأنفال وبين التوبة. عندنا بما يسمى أن قطع الجميع. ما هو قطع الجميع؟ إن الله بكل شيء عليم. ثم الوقف، ثم الوقف وقطع الجميع بالوقف. نقف. ما هو الوقف؟ يعني عندنا في القرآن الكريم أن نتنفس، نأخذ نفس طبعا الكثير حتى الإنسان في القراءة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا اسمع الحل بالوقف، ونقرأ يعني الآخر سورة الأنفال ثم نقرأ يعني أول سورة التوبة. عندنا بمثلنا بالسكت. ما هو السكت؟ السكت كمثلا كسكت يعني حفص عن عاصم لما يقرأ مثلا بل ران على قلوبهم، بل ران دون تنفس، هذا موجود بين لكل قراء بين التوبة، بين الأنفال والتوبة. إذن سأقف فقط على عليم. عليم لحظة دون تنفس ثم براءة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثالث الوصل بين الأنفال وبراءة، وصل الجميع مع الانتباه إلى الأحكام. عليم براءة.
إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
إذن خلاصة نصل بين الأنفال والتوبة. الوجه الأول الوقف، الثاني السكت، الثالث الوصل. هذه أوجه ثلاثة لكل قراء. طيب نريد الآن أن نصل، هل يجوز لنا أن نصل بين الفاتحة أو بين البقرة ونصف التوبة؟ نعم. إذن من الفاتحة إلى الأنفال مع التوبة الوقف أو السكت أو الوصل. من يونس أي ما بعد التوبة، من يونس إلى الناس مع التوبة الوقف فقط، المرجع يعني غاية المريد. إذن نريد قلنا يعني مع البسملة بين كل الصور باستثناء براءة، نصل مع يعني بالبسملة مع أي صورة من الصور، مع براءة أحكام خاصة. نريد أن نصل بين البقرة أو بين آل عمران مع التوبة كما وصلنا الأنفال مع التوبة. نريد أن نصل نسوة النصر بالتوبة مثلا، نعم يمكن، لكن فقط بوجه واحد وهو الوقف فقط.
إنه كان توابا براءة
مثلا، هذا عن طريق حكم خاص فيما يتعلق بصورة التوبة. الآن سنتحدث عن السكت والوصل بين صورتين متتابعتين. يقول الشاطبي رحمة الله عليه: ووصلك بين الصورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصل. إذن هنا بما يسمى بأوجه الفصل والوصل بين الصورتين مع البسملة، قلنا لكل قراء دون قد أو شرط، باستثناء قلنا طب حتى بلا أحكام. أوجه ثلاثة: قطع الجميع، قطع الأول، وصل الثاني بالثالث، وصل الجميع. لكن عندما يعني نقرأ مثلا يعني في برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق ونريد أن نصل بين صورتين بدون بسملة، هنا لا بد من التتابع. إذا أردنا أن نقرأ مثلا يعني نأخذ مثال، نريد أن نقرأ يعني أن نصل صورة الإخلاص بصورة الفلق بدون بسملة، وبهذا كتبت المصاحف برواية وحى النافع عن طريق الأزرق، كتبت بدون بسملة على غرار ما جاء في صحيح يعني قلنا في المصحف بروايتي يعني ورش من طريق الأصبهاني، من طريق الأصبهاني كتبت يعني كتب المصحف بالوصل بين الصورتين. في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق كتبت المصاحف بدون بسملة، فشفنا يعني مثلا يعني في الأصبهاني أحد باسمي، هنا أمر يختلف، أحد قل أعوذ، هنا إخفاء، وفي الأصبهاني قلب تنوين ميما. هذا إشارة إلى ما لا؟ إشارة إلى كتابة المصحف بدون بسملة. إذن هنا سيأتينا الوجه الرابع والخامس. إذن من قرأ أي معنى برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق وأراد أن يبسمل بين الصورتين فله أن يختار ما فعله كل قراء من أي صورة وصورة. لكن إذا أراد أن يصل بين الصورتين بدون بسملة فلا بد من التتابع. هذا شرط. إذن لا نصل إلا الإخلاص بالفلق بدون بسم الله. الفلق يعني بالناس بدون بسم الله بوجهين. الوجه الأول وهو الوصل جميع ثم السكت. إذن وصل الجميع ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ثم السكت. كان قلنا سكت يعني سكت حمزة أو سكت يعني حسن عاصم بل رانا ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق بدون تنفس. إذن هذا الوجه الرابع والخامس قلنا هذا فيما يخص عن قراءة نافع فهو خاص فقط بيعني برواية روش عن نافع بطريق أزرق وبذلك كتبت المصاحف. هذا فيما يتعلق بالوجه الرابع والوجه الخامس. إذن لا يجوز فيه إلا يعني إلا إلى الوصل بين سورتين متتاليتين. لماذا؟ قالوا بأن القرآن الكريم مرتبط بعضه ببعض، يعني كل سورة إلا وهي مرتبطة يعني ارتباطا معنويا. قالوا هناك تعلق معنوي مثلا بين الفاتحة والبقرة، وأعطوا لذلك مثالا. نقول مثلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله سبحانه وتعالى في كل يعني في كل مرة نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الجواب في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الجواب قال بأن هناك تعلق معنوي بين يعني الفاتحة والبقرة. وكذلك ثم قالوا مثلا هناك تعلق يعني معنوي بين يعني سورة الفيل وسورة قريش فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فهناك يعني حقا من المفسرين من يفسر القرآن يعني بالتعلق المعنوي بين كل سورة والتي ولدت لها. وهذا الوجه الذي تبحل الذي يعني ذكره يعني ورش حمى ومنطق أزرق أنه يصل بين سورتين متتاليتين، أي لا يجوز أن نصل مثلا سورة يعني سورة الإخلاص بدون بسم الله مع صوت الناس او معناها يعني هكذا يعني بترتحل يعني بدون ترتيب. هذا عن الف ما يتعلق يعني يعني بالحديث يعني عن يعني الوصل والفصل بين صورتين. وقلنا تحدثنا عن يعني بدون بسم الله. الان يعني ان شاء الله سننتقل الى يعني لنلقي حقا لترون مثلا يعني المصحف ان شاء الله الجديد الذي أن سيوزع في العالم الإسلامي. هذا المصحف يعني بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله ومني يعني شاركت يعني في تصحيحه ووضعه الحمد لله. فنلاحظ ماذا؟ مثلا في الفاتحة كتبت يعني البسملة بلون رمادي للإشارة بأن هذا المصحف كتب بالوصل بين السورتين. إذ ناول الضالين ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم. ولهذا يعني البسملة هنا كتبت يعني بلون رمادي الإشارة أن المصحف كتب بدون بسملة للوصل بين صورتين متتاليتين. هذا يعني نموذج للمصحف إن شاء الله المقبل الذي إن شاء الله تعالى سيوزع في العالم الإسلامي عما قرب إلى الله عز وجل. ثم يعني سنجد الحديث عن الأربع الزهر. يقول الشاطبي رحمة الله عليه وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، لكن يقول الشاطبي رحمة الله عليه لهم دون نص. فالأربع الزهر هنا سورة القيامة، سورة المطففين، سورة البلد، وسورة الهمزة. قالوا بأن النووي رحمه الله ومن لا يبسمل بين الصورتين، قالوا بين يعني بين هذه الصور، بين هذه الصور يعني وش يبسمل، أي لا يسكت ولا يعني ولا يسمع. لماذا؟ لأنه قالوا بأنه هناك يعني من ناحية الأدبية أنه لا نقول مثلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة، فهنا يعني من ناحية المعاني يعني إتماما وإجلالا للمعاني قال هنا يعني وش رحمه الله يبسمل هنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، لكن لا نص على يعني على ذلك في من قال بهذا الأمر. إذن بهذا نكون بهذا الأمر نكون وقد أتينا على المقدمة والشطر الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى قنا يعني لمتابعة هذه الدروس المباركة من هذا المسجد المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.